أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في النقطة الثامنة، وقلنا تحت عنوان تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدودا وسطى، وعلى تعبير أن الحد الأوسط قلنا هو الرابط بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وهذا الحد الأوسط لابد أن يكون علة للنتيجة. فهنا طرح إشكال، يقول على أنه تقدم في الكلام السابق أن العلة تنقسم إلى أقسام: علة فاعلية، وعلة مادية، وعلة صورية، وعلة غائية. بعد ذلك قال العلة تقع على عدة أقسام، قال وكل هذه الأقسام يقع فيها البرهان اللمي. وهنا جاء المستشكل وقال كيف تقولون بأن البرهان اللمي يقع في جميع العلل؟ لماذا؟ شنو الإشكال؟ يقول لأنه لابد أن تكون العلة علة تامة. وهنا إذا نقول البرهان اللمي يقع في جميع العلل، صارت العلة غير تامة، العلة ناقصة. الجواب على هذا الإشكال تقدم وقلنا أنه نعم، نحن نعبر بأن البرهان اللمي يقع في العلة الفاعلية، ولكن متضمن تحت العلة الفاعلية جميع العلل، العلل بأنواعها الأربعة، أو نقول الحد عفوا البرهان اللمي يقع في العلة المادية أو في العلة الصورية، لكن متضمنة لمن؟ للعلل الأربع. حتى وإن لم نصرح بالعلة الفاعلية والعلة الصورية والعلة الغائية، لكن هي واقعة تحت العنوان، وبهذا ينحل الإشكال. بعد ذلك قال نريد أن نوضح ما معنى العلة الصورية وما معنى العلة الغائية. تكلمنا بالعلة الصورية وتكلمنا بالعلة الغائية، وأما العلة المادية وصلنا إلى هنا. وأما العلة المادية فإنه في كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل. يعني شنو يريد يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذه المادة لها استعداد وقابلية على ماذا؟ على قبول الصورة. ويضرب مثال بمن؟ يضرب مثال بالبذرة. هذه البذرة عندها قابلية واستعداد إلى أن تتحول هذه البذرة لمن؟ إلى شجرة. كما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب، بقول سقيت بالماء فلا بد أن يحصل النبات. يقول هذه أسباب، وكذلك القرآن يصرح بذلك، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذه أسباب على أنه البذرة لها القابلية على أن تتحول إلى هذه الصورة وهي صورة الشجرة. والأرض ماذا؟ الأرض طيبة وصالحة للزرع، وأنت تضع هذه البذرة في الأرض الطيبة في الوقت المناسب لها، يعني وقت الزرع لهذه البذرة، ثم تجري عليها الماء، ماذا يقول المصنف؟ يقول لا بد أن تخرج البذرة، لكن هذه اللابدية مو كما ذهب إليها الأشاعرة، يعني يجب على الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه البذرة على هيئة الصورة. نقول لا، الله تبارك وتعالى جعل الأمور بالسبب والمسببات، ربطها بالأسباب. نقول ما زالت تهيأت لها الأسباب هذه البذرة فهي تخرج ماذا؟ تخرج بهذه الصورة. فلا بد أن يحصل النبات. فمن هو اللي علّ صار العلة المادية؟ العلة المادية صار هو البذرة، المعلول النبات، المعلول النبات. باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية، يعني المسبب الوجود في جوهر المادة. زين، من المفيض للوجود؟ من هو سبب الوجود؟ نقول المفيض كما قلنا في بداية الموضوع، المفيض هو الله سبحانه وتعالى، هو المفيض على الوجود باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة، فلا يمكن إلا أن يصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد التام. هذه البذرة عندها استعداد تام أن تقبل هذه المادة، تتحول إلى هذه الصورة، لأنه إذا طلبت المادة عن استعدادها بلسان حالها أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود، فإنه تعالى لا بخل في ساحته. هسه بعد مثل ما أتكلم شيخ حسن، هاي العبارات مع شنو زيادة يعني؟ لأنه إذا طلبت المادة عن استعدادها بلسان حالها، يعني كأنه هي تتكلم البذرة بلسان الحال، أن يفيض البارئ الله تبارك وتعالى يفيض عليها الوجود، فإنه تعالى لا بخل في ساحته، فلا بد أن يفيض عليها. هاي اللابدية صار بها شنو؟ صار بها اشتباه وفهم. البعض يقول فلا بد يعني شنو؟ يجب. البعض يقول لا، الله تبارك وتعالى بما أنه ربط الأشياء الأسباب بمسبباتها وتهيئت الظروف وتهيئت الأسباب، لا بد أن يوجد بهذه الصورة، فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. إذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول. منه المعلول صار النبات، منه العلة، العلة البذرة. من الذي أفاض عليها الوجود؟ من الذي أوجدها؟ الله تبارك وتعالى. لأن معنى حصول الصورة كما سبق حصول المعلول بالفعل. هذا المعلول من هو؟ الشجر. الشجرة هو صار المعلول. نعم، بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة في حصول الصورة بالفعل. يقول عندنا بعض الأشياء، خب شنو؟ حتى وإن كان عدا شنو؟ بعض الأشياء المادية لا يلزم من حصولها استعداد ماذا؟ لا يلزم من وجودها، من وجودها استعدادها. يقول لو عندنا خشبة، وهذه الخشبة والمسامير لو تبقى لفترة معينة لا تتحول إلى كرسي، لماذا؟ لأن الخشب ليس عندها القابلية والاستعداد أن تتحول إلى صورة. لا بد لها من ماذا؟ لا بد لها من موجد يوجدها، مو مثل البذرة. البذرة عندها القابلية والاستعداد، والذي أفاض عليها الوجود الله سبحانه وتعالى. الخشبة ليس فيها القابلية والاستعداد، لا بد لها من موجد يحولها إلى من؟ يحولها إلى صورة. فهذا الموجد راح نسميه النجار، هو الذي حول هذه المادة إلى صورة. نعم، بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة فيها حصول الصورة بالفعل، وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة من علة محركة خارجية. لابد أن يوجد ماذا؟ علة، وهذه العلة محركة، وهذه العلة المحركة لابد أن تكون ماذا؟ خارجية، من الخارج. شوف البذرة ماذا؟ البذرة لها القابلية والاستعداد إلى أن تتحول إلى هذه الصورة، صورة الشجرة. وبعض الأشياء الطبيعية يقول لا، لابد لها من علة، وهذه العلة لابد أن تكون محركة، وهذه العلة المحركة لابد أن تكون من الخارج، من الخارج. كاستعداد النخلة للثمر، فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح. زين، من الذي يلقح هذه النخلة؟ الإنسان يأتي بالتلقيح ويضع في ماذا؟ في النخلة. فهذه علة وعلة محركة، ولكن هذه العلة خارجية، ليس نفس البذرة، علة خارجية. يأتي الإنسان ويأخذ التلقيح ويضعه في النخلة حتى تنتج الثمر، الثمرة أو التمر. فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح، والتلقيح حركة من فاعل محرك خارج، هذا اللي سميناه ماذا؟ علة محركة خارجية. وهو هذه العلة المحركية، العلة الخارجية المحركية، ما هو؟ الملقح. شنو الملقح؟ هذا الذي جاء بماذا؟ بالتلقيح ووضعه على النخلة. ومن هذا الباب الأمور الصناعية، مثل ما الأمور الصناعية؟ مثل النجار، الحداد. النجار شنو؟ هذا الخشب لو يبقى مكوم لمدة من الزمن يبقى خشب، لكن لابد له من ماذا؟ لابد له من علة خارجية محركة من الخارج توجد الصورة، يحوله إلى صورة معينة. ومن هذا الباب الأمور الصناعية، فإن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسيا لا يصيره كرسيا بالفعل. يعني بعبارة أخرى، هذا الخشب لو يبقى مدة من الزمن لا يتحول المن إلى سرير أو إلى كرسي إلا بفاعل خارجي. لا يصيره كرسيا بالفعل ما لم يعمل الصانع، ما لم يعمل الصانع في نشره وتركيبه على الوجه المناسب. وعليه، وعلى هذا الكلام الذي تقدم، لا يقع البرهان اللمي في أمثال هذه المواد. البرهان اللمي لا يقع في مثل هذه المواد. يا مواد، هذه المواد قلنا التي تحتاج إلى علة محركية خارجية. لماذا؟ يقول فلا في أمثال هذه المواد، فلا تقع كل مادة حدا أو صد. فلذا لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسيا بقولنا لأنه خشب. فالبرهان لم يقع في من؟ في الصورة، عفوا، في العلة المادية التي لها القابلية أن تتحول إلى صورة. هذا بالنسبة إلى العلة المادية. وأما العلة الفاعلية، وأما العلة الفاعلية، فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول، بل لا يؤخذ حدا أوسط، أي لا يؤخذ المعلول حدا أوسط إلا إذا كان فاعلا تاما. بمعنى آخر، أنه مشتمل على تمام جهات تأثيره، كما إذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط. هذه العبارة يقول فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود ماذا؟ المعلول. لماذا؟ يقول لأنه هذا المعلول لابد أن يكون له الاستعداد في قبول المادة وقبول الصورة، وتتوفر فيه جميع الشرائط، فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية. وإحنا قلنا الأمور الطبيعية سواء مرة تكون مادية ومرة تكون مجردة، فالبرهان بأين يقع؟ في الأمور المادية ولا في الأمور المجردة؟ يقع في الأمور المادية وليست المجردة. وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد. فالتمدد على من متوقف؟ التمدد متوقف على وجود الحديدة ووجود الحرارة. إذا وجدت الحديدة ووجدت الحرارة نقول ماذا؟ بالتمدد. أما إذا لا توجد الحديدة ولا توجد حرارة فلا تصل النوبة علما إلى التمدد. وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد. فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما، كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل. ومن هذا، يعني من هذا الكلام، نصل إلى النتيجة الزبدة من هذا الكلام. يا كلام تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدودا وسطى. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد في الحقيقة إلا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو بالقوة. يريد أن يقول ماذا البرهان اللمي يقع على جميع العلل، هذه العلة سواء كانت عندنا ماذا علة موجودة واقعا بالفعل أو بالقوة. مثلا بالقوة هذه البذرة نقول بالقوة هي الشجرة، إذا توفرت لها الأسباب نقول بالقوة هذه ماذا هي شجرة. الإنسان بالقوة هو ماذا متزوج وعنده ذرية، لماذا؟ لأن له القابلية، هذه القابلية موجودة به بالفعل موجودة به، فنقول متزوج بالقوة. ومرة لا نرى ماذا نرى هذه البذرة تحولت إلى شجرة، نقول هذا بالفعل. وإن تعددت البراهين بحسب الظاهر بتعدد العلل حسب اختلافها، فالسؤال بما إنما يطلب به معرفة العلة التامة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ البرهان اللمي الذي يسأل بلما هذا لابد أن تكون العلة ماذا؟ علة تامة وعلة وليست علة ناقصة، لأن البرهان اللمي دائما يطلب بالعلة التامة، فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلما. شلون؟ نقول هذه البذرة هي شجرة، نقول لما؟ طب هذه البذرة شجرة، هذا شنو؟ راح تصير علة ناقصة، لما؟ احنا نريد هذا لما ينقطع السؤال بعد، ما تسأل. فإذا تريد أن ينقطع السؤال لابد أن تكون ماذا؟ العلة تامة. كيف العلة تامة؟ لابد أن يكون التعليل تام، تقول لأن هذه البذرة لها القابلية والقوة بالفعل ماذا؟ تتحرك وتتحول من هذه البذرة إلى هذه الشجرة، لأن عندها القوة والاستعداد من داخلها. فالسؤال بما إنما يطلب به معرفة العلة التامة، فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلما. وما دام هنا شرط أو جزء من العلة لم يذكر فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة، وحينئذ يسقط السؤال بلما وينقطع. يقول أن النجار له القابلية على ماذا؟ على إيجاد الكرسي. بماذا أو بلما؟ بماذا هي لما نفسها بماذا؟ بماذا يجد الكرسي؟ تقول بماذا؟ بهذه المواد، هذه المواد تتحول إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ يقول تحول إلى هذه الصورة، تحول إلى صورة الكرسي. لما هذا الكرسي؟ تقول لغاية معينة للجلوس عليه مثلا، فانقطع السؤال بلما. بعد تقول لماذا يجلس على الكرسي؟ بعد ما نقدر نقول لما وجد الكرسي، يقول لماذا؟ للجلوس والاستراحة مثلا. لما وجد السرير؟ للاستراحة. بعد السؤال ينقطع، فهذا إذا انقطع السؤال صارت العلة تامة. بهذا ننتهي عن النقطة الثامنة وهي تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدودا وسطا. النقطة التاسعة شروط مقدمات البرهان. شروط مقدمات البرهان. ذكروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت في أكثر عباراتهم إلى سبعة شروط، وهي أولا أن تكون المقدمات كلها يقينية، أن تكون المقدمات كلها يقينية. احنا في بداية ماذا؟ في بداية بداية الموضوع صناعة البرهان. شو ذكرنا؟ ذكرنا عدة أسئلة. ذكرنا عدة أسئلة، من ضمن هذه الأسئلة ذكرنا المقدمات. المقدمة الأولى والمقدمة الثانية بالنسبة لمن إلى البرهان، لابد أن تكون المقدمة ماذا؟ قال يتذكر
يقينية.
أحسنتم، لابد أن تكون المقدمة يقينية اللي عبرنا عنها شنو؟ بديهية أو نظرية، ولكن تنتهي إلى ماذا؟ إلى تنتهي إلى يقينية. لماذا؟ تعبيرهم لمن؟ حتى ماذا؟ حتى تعطي النتيجة ماذا؟
يقينية.
النتيجة يقينية. وإذا صارت النتيجة يقينية صار عندنا حلم، صح لا مو صح؟ وصار عندنا قطع، وصار عندنا اطمئنان. وإذا صار عندنا حلم صار عندنا برهان، هذا هو البرهان. فإذا كانت النتيجة غير يقينية، فإذا كانت النتيجة غير يقينية يعني شنو؟ ليس ببرهان. وإذا كان ليس برهان فإما أن تكون صناعة الجدل أو صناعة المغالطة أو شيء آخر من الصناعات. فالبرهان لا يقع إلا إذا كانت مقدماته ماذا؟ مقدماته يقينية. إذن الشرط الأول من شروط مقدمات البرهان أن تكون المقدمات يقينية. فأفضح اللي سألني لماذا أن تكون مقدمات البرهان يقينية؟ هو الجواب هو ماذا؟ البرهان. والبرهان نصل إلى من؟ نصل إلى نتيجة قطعية نطمئن إليها، ويصير عندنا جواب قاطع 100% حتى نحصل على البرهان. يقول أن تكون المقدمات كلها يقينية، وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهاناً. إحنا إذا عندنا القياس برهان، برهاناً لابد أن تكون المقدمات يقينية حتى تنتج ماذا؟ حتى تنتج يقينية. لأن عندنا إذا واحدة من المقدمات مو يقينية، النتيجة كما يعبرون المناطق النتيجة تتبع أخس المقدمتين، ما صار عندنا نتيجة يقينية. نحن نريد نتيجة يقينية حتى نصل إلى البرهان. وتقدم أيضا معنى اليقين هنا. شنو اليقين؟ هي المقدمة البديهية أو مقدمة نظرية، ولكن تنتهي إلى نتيجة بديهية حتى ينتج ينتج نتيجة يقينية. فلو كانت إحدى مقدمتيه غير يقينية لم يكن برهانا، لم يكن برهانا. وإذا لم يكن برهانا إما أن يكون جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا. يعني شنو؟ إحنا عندنا إذا كانت مقدمة الأولى يقينية والمقدمة الثانية يقينية، إيش راح يصير النتيجة؟ النتيجة يقينية. وإذا كانت النتيجة يقينية راح نقول هذا برهان. إذا صارت عندنا قضية ثانية بها مقدمة أولى يقينية ومقدمة ثانية غير يقينية، فالنتيجة إيش راح تصير؟ نتيجة تتبع أخس المقدمتين، يعني النتيجة أيضا غير يقينية. وإذا
I'm going to go to the next one. Thank you.
علما الى المنطق الجزء الاول بشروط التعريف. شروط التعريف. عندنا شرط من شروط التعريف ماذا يقول؟ يقول هذا الشرط ان يكون المعرف اوضح واجلى منين؟ من المعرف. الان تريد ان تعرف شيء، تعرف علم المنطق، تعرف علم علوم القران، تعرف اي شيء. فهنا المعرف لابد ان يكون ماذا؟ اوضح منين؟ من المعرف. من هو المعرف؟ نفرض التفسير. عرف للتفسير. فهذا شنو التفسير صار عندنا؟ المعرف. هنا لما تأتي إلى التعريف لابد أن يكون هذا التعريف أوضح منين؟ أوضح منين؟ من التفسير. أنت تريد ماذا؟ تفسر هذه الكلمة. لابد أن تأتي بكلمات واضحة حتى تعرف معنى التفسير. إذا تأتي بكلمات شنو؟ ليس بواضحة. فصار المعرف ماذا؟ ليس بأوضح من المعرف. فعندما تريد أن تفسر هذه الكلمة أو تريد أن تعرف هذه الكلمة لابد هنا المعرف لابد أن يكون أوضح. ليش؟ لأن نحن نريد أن نفهم معنى هذه الكلمة، لا تأتي بكلمات أصعب. فهنا كذلك يقول نحن عندنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية وعندنا نتيجة. فلا بد أن تكون هذه المقدمات أوضح منين؟ من النتائج. المقدمة الأولى لا بد أن تكون واضحة، والمقدمة الثانية لا بد أن تكون واضحة حتى تصبح عندنا النتيجة ماذا؟ أيضا واضحة. لأن نحن نريد الوصول إلى من؟ نريد الوصول إلى النتائج، وهذه النتائج لا بد أن تكون واضحة لدينا. أما إذا تأتي بماذا؟ بمقدمة غير واضحة ومقدمة ثانية غير واضحة، النتيجة راح تكون ماذا؟ غير واضحة أيضا. وهنا الشرط الرابع في مقدمات البرهان أن تكون المقدمات أعرف عند العقول من النتائج. فالمقدمات لابد أن تكون واضحة ومعرفة لدى العقول حتى تكون النتائج أيضا واضحة ليصح أن تعرفها، أن تعرف النتائج. للحديث تم لأن انتهى الوقت. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سلام عليكم.